بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى الباب السابع، ألا وهو باب النسبة، وفيه عدة أحاديث. الحديث الأول: أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، وهو حديث صحيح السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: انسب لنا ربك. والمقصود بالنسبة هنا بمعنى صف لنا ربك، أي اذكر أوصافا توجب له نسبة تميزه عن غيره. انسب لنا ربك. فلبث ثلاثا، يعني ثلاث ليال، لا يجيبهم، ثم نزلت هذه السورة المباركة وهي سورة التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورواه هذا الحديث الصدوق أيضا في التوحيد صفحة 93 الحديث الثامن، وزاد في آخره: فقلت له، فقالوا له: ما الصمد؟ فقال: الذي ليس بمجوف. وسيأتي تحليل ذلك في بيان مضمون الحديث الثاني. الحديث الثاني: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين عن ابن محبوب، سند إلى هذا إلى هذه الفقرة سند تام. عن حماد بن عمرو النصيبي أو النصيبي وهو مجهول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عن قل هو الله أحد فقال: نسبة الله إلى خلقه أحدا صمدا أزليا صمديا لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل فردانيا لا خلقه فيه ولا هو في خلقه غير محسوس ولا مجسوس لا تدركه الأبصار على فقرب ودنا فبعد وعصي فغفر وأطيع فشكر إلى آخر الرواية الشريفة. الرواية الشريفة تتضمن عدة فقرات تتناول صفة الباري تبارك وتعالى والمعبر عنها بنسبة الله. قال عليه السلام: نسبة الله إلى خلقه، أي ما نسبه الله إلى نفسه بالنسبة إلى خلقه. ما الذي نسبه إلى نفسه؟ عندما تكلم الله تبارك وتعالى إلى خلقه، فما النسبة التي نسبها إلى نفسه عند كلامه مع خلقه؟ قال: نسبة الله إلى خلقه أحداً يعني هذه النسبة هي الأحد الصمد الأزلي الذي لا ظل له إلى آخر الفقرات. فبدأ بالفقرة الأولى ألا وهي الأحد. الأحد كما ذكر في الروايات الشريفة وتعرض له علماء الكلام أن الأحد له معنيان. المعنى الأول ما لا ينقسم، الوجود البسيط الذي لا ينقسم، لا ينقسم خارجا ولا ذهنا، وجود لا يقبل القسمة لا عينا ولا تعقلا، لا يقبل القسم إلى أجزاء ولا يقبل القسم إلى ماهية ووجود كسائر الممكنات التي لها ماهية وإنية، ولا ينقسم إلى قابلية وفعلية، بمعنى أنه قوة ثم تكون القوة فعليتان. هو عين الوجود البسيط الصرف الذي لا ينقسم إلى أي شيء لا عينا ولا تعقلا، وهذا ما يراد بكلمة الأحد، المعنى الأول لكلمة أحد. المعنى الثاني لكلمة أحد ما لا يشترك معه شيء، لا يوجد شريك له لا في وجود ولا في صفة ولا في جامع، سواء كان ذلك الجامع جنسا أو كان ذلك الجامع نوعا أو كان ذلك الجامع صنفا، لا يشترك معه أحد في جامع لا جنسا ولا نوعا ولا وصفا. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة ليس كمثله شيء، لأن المماثلة فرع الاشتراك في جامع معين، ولا شركة بينه وبين غيره في جامع، لذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحدا صمدا، نحن الآن نأتي إلى معنى الصمد. الصمد ورد في الروايات التعرض لمعناه على خمسة معاني، وردت في الروايات بيان لمعنى الصمد. نذكر من هذه الروايات الشريفة عن الباقر عليه السلام قال الأحد الفرد المتفرد، متفرد بأوصافه لا نظير له، والأحد والواحد المتفرد الذي لا نظير له. ثم قال عليه السلام الصمد الذي لا جوف له، هذا المعنى الأول، والصمد الذي انتهى سؤدده، هذا المعنى الثاني، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهذا المعنى الثالث، والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال، هذا المعنى الرابع. المعنى الأول الصمد الذي لا جوف له، لا جوف له بمعنى أنه وجود بسيط صرف، ومعنى الوجود ومعنى الوجود البسيط الذي هو عين الصرافة أن هذا الوجود لا يحوي شيئا ولا يحويه شيء، أن هذا الوجود البسيط الصرف لا يحويه شيء وهو لا يحوي شيء، وهذا معنى أنه لا جوف له، فإن كل مركب من جوف فإن مقتضى كونه مجوفا أن يكون فيه شيء أو هو في شيء، فمقتضى البساطة والصرافة في الوجود أنه لا جوف له، أي ليس في شيء ولا شيء فيه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الصمد الذي انتهى سؤدده، انتهى يعني شنو؟ يعني تعالى سؤدده، بمعنى أنه تبارك وتعالى عين الكمال، ومن كان عين الكمال تصمد كل المخلوقات إليه من دون أن يحتاج إلى مخلوق، كل المخلوقات تحتاج إليه، هذا معنى تصمد إليه يعني تحتاج إليه. الذي انتهى سؤدده هو الذي حاز أو هو عين الكمال، فكل المخلوقات تحتاج له وتفتقر له، وهو لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، هذا معنى كونه الصمد. صمد يعني لا يحتاج إلى شيء، بل كل ما سواه هو الذي يحتاج إليه، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، أنه لا تلحقه عوارض الأجسام. الصمد الشيء الذي لا تلحقه عوارض الأجسام، لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، لا يفنى، لا يغفل، لا يسهو، لا تعرضه عوارض الأجسام، وهذه الحدود الجسمانية لا تعرضه أبدا، فهو صمد من هذه الجهة. المعنى الرابع، الصمد الدائم الذي لا يتغير، لا تغيره الأزمنة ولا تغيره أحوال العباد ولا يغيره خلق عن خلق، فهو ثابت دائم لم يزل ولا يزال، هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس للصمد، قال وهب بن وهب القرشي حدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه عليه السلام يعني زين العابدين أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عليه السلام يسألونه عن الصمد، في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم، وقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وإن الله سبحانه وتعالى قد فسر الصمد، هو الله فسر الصمد فقال الله أحد الله الصمد ثم فسره، شلون فسره؟ فقال لم يلد، كأن قوله لم يلد ولم يولد تفسير لقوله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد أي لم يخرج منه شيء كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولم يخرج منه شيء لطيف كالنفس، ولا تنشعب منه البدوات، البدوات يعني عوارض الأجسام، ولا تنشعب منه البدوات كالسنة والنوم والخطرة والوهم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأمة والجوع والشبع، تعالى عن أن يخرج منه شيء أو أن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف، ولم يولد ولم يتولد ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثمار من الأشجار، وكما لا تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الأذن والشم من الأنف والذوق من الفم والكلام من اللسان والمعرفة والتمييز من القلب وكالنار من الحجر، لا بل هو الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، مبدع الأشياء وخالقها ومنشئ الأشياء بقدرته، إلى آخر ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن الصمد بحسب ما ورد في الروايات الشريفة ذكرنا هي خمسة معاني. نأتي إلى ما بعده، قال أحدا صمدا أزليا مقتضى أن وجوده تعالى عين ذاته، وجوده ليس زائدا على ذاته حتى يحتاج إلى من يعطيه الوجود أو يمده بالوجود، مقتضى كون وجوده عين ذاته أنه تبارك وتعالى واجب الوجود. من كان وجوده عين ذاته فهو واجب الوجود، لأن الذي يكون ممكن الوجود ما كان وجوده زائدا على ذاته فيحتاج إلى من يهبه الوجود، أما من كان وجوده عين ذاته فمقتضى ذلك أنه واجب الوجود. ومعنى أنه واجب الوجود لم يسبقه شيء ولا يلحقه شيء، لأنه لا يتصور لحظة لا وجود له كي يسبقه شيء أو يلحقه شيء، فلا سابق له ولا لاحق له، وهذا معنى أنه أزلي أبدي. لذلك قال أحدا صمدا أزليا صمديا. قوله صمديا يحتمل أنه بمعنى آخر غير الصمد، بمعنى أن الصمد هو الذي ليس له جوف أو هو الذي لم يلد ولم يولد، ومعنى الصمدي بمعنى الثابت الذي لا يتغير حاله ولا يتغير صفته. صمديا إلى أن قال عليه السلام لا ظل له يمسكه. انتهينا الآن من الفقرة الأولى، أحدا صمدا أزليا صمديا، انتهت هذه الفقرة. نجي الآن إلى الفقرة الثانية، لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها. شنو معنى لا ظل له يمسكه؟ الظل له أربعة معاني. المعنى الأول أن المراد بالظل الروح، يقال عالم الأظلة يعني عالم الأرواح، عالم الأظلة سبق عالم المادة سبق عالم الأجسام، فعالم الأرواح يعبر عنه بعالم الأظلة، والروح ظل ممسك، بمعنى كما يذكر المتكلمون أن نسبة الروح إلى البدن نسبة الجوهر المدبر للبدن، الروح جوهر يدبر حركة البدن، بما أن الروح جوهر يدبر حركة البدن إذن الروح ظل يمسك البدن لأنه يدبر حركته. والظل بهذا المعنى يعني بمعنى عالم الأرواح هو الذي أشارت إليه الزيارة الشريفة، زيارة الحسين عليه السلام: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. كل الأرواح المحيطة بالعرش كالملائكة المقربين، وكل الأرواح في عالم الذر قبل هذا العالم اقشعرت لسفك دمائكم. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض. فكل ممكن من الممكنات له ظل يمسكه، يعني له روح تدبره إلا هو تبارك وتعالى، فإنه منزه عن التركيب من روح وشيء، مدبر ومدبر وممسك وممسك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا المعنى الأول. دير بالك علينا سيدنا، أخاف كل من هذا مشكلة. المعنى الثاني أن الظل بمعنى الساتر الواقي، الظل بمعنى الساتر الواقي. ما هو الساتر والواقي بالنسبة للإنسان؟ بالعكس جسمه. هناك الظل في المعنى الأول بمعنى الروح، الظل بالمعنى الثاني لا بالعكس، الجسم، الجسم يستر الروح، الجسم يشكل ساترا وغطاء للروح. فبما أن الجسم يشكل ساترا وغطاء للروح لذلك الجسم يقيد حركة الروح. الروح لو لم تكن مع هذا الجسم لكانت منطلقة في عوالم متعددة، لكن الجسم يقيد حركة الروح ويحصرها بعالم المادة بعالم الأجسام. فالجسم ظل للروح ساتر لها مقيد لحركتها. لذلك عندما يقول تبارك وتعالى، عندما يقول الحديث الشريف: لا ظل له يمسكه، يعني ليس له جسم يقيد حركته أو يقيد يقيد نفوذه، باعتبار أنه تبارك وتعالى وجود لا حد له. ومعنى أنه وجود لا حد له لا يوجد ما يقيد وجوده، ولأجل أنه لا يوجد ما يقيد وجوده لذلك لم ينحصر نفوذه بعالم دون عالم وبوجود دون وجود، بل نفوذه مطلق عام لجميع العوالم تبارك وتعالى، حيث قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا المعنى الثاني للظل. المعنى الثالث: الظل بمعنى الكنف. ألا يقولون فلان يعيش في ظل فلان يعني في كنفه، أو أنا أعيش في ظل هذا البيت يعني في كنفه؟ الظل هو الكنف الذي يحتوي الوجود. لا ظل له يمسكه يعني لا يوجد كنف يكون هو محويا له تبارك وتعالى، فإن مقتضى صمديته وهو كونه عين الكمال احتياج الخلق إليه وعدم حاجته إلى كنف يستظل به أو يستمد منه. المعنى الرابع الظل بمعنى المثال الحاكي عن الشيء، مثل ما نقول إحنا لكل جسم ظل، الجسم له ظل، إذا سطع النور على الجسم تكون له ظل ولا ينعدم هذا الظل إلا في المناطق الاستوائية، ينعدم ظل الإنسان، وإلا ما سوى المناطق الاستوائية يبقى له ظل وإن تناقص. ولذلك ذكرت الروايات الشريفة في تحديد الزوال أنه يبدأ من زيادة الظل، إذا انعدم الظل أو تناقص إلى حد لا ينقص بعده بدأ الزوال، فبمجرد أن يزيد الظل معناه بدأت مرحلة ما بعد الظهر. ولذلك ذكر بعض الفقهاء تبعا للروايات الشريفة أن فضيلة الظهر تمتد إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله، يعني بقدر قامته. فظل الجسم هو الذي يحكي الجسم، ظل الجسم مثال للجسم يحكي الجسم ويوضح لنا أن للجسم مقدار، إذ لو لم يكن له مقدار لم يكن له ظل. الظل فرع كون الشيء ذا مقدار، فإن الظل يعكس مقداره. وبما أنه تبارك وتعالى منزه عن خصائص الأجسام، ومن خصائص الأجسام أن يكون لها ظل، لذلك ليس له ظل يمسكه بمعنى يحكي مقدارا له وعدم امتداده وعدم انبساطه تبارك وتعالى. هذه المعاني المذكورة لقوله لا ظل له يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلتها بما لها من الظل. الفقرة الثالثة عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل. سبق في الروايات السابقة أن علمه تعالى عين ذاته، ليس علمه زائدا على ذاته، علمه عين ذاته، هو عين العلم. ومن كان العلم عين ذاته فلا يخفى عليه شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من كان علمه عين ذاته فلا يخفى عليه شيء، عارف بالمجهول سواء كان من عالم الشهادة أو من عالم الغيب. قال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح، مفتح يعني الخزانة، وعنده خزائن الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا بالنسبة للغيب، وأما بالنسبة للشهادة ويعلم ما في البر، الآية تقسم عالم الشهادة وعالم الغيب، وعنده مفاتح الغيب هذا عالم الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم يعني عالم الشهادة عالم المادة، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن لا يخفى عليه شيء، عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل. ما معنى معروف عند كل جاهل؟ مع أن الإنسان لا يمكنه أن يتعرف على الله معرفة حقيقية، أي لا يمكن للمحدود أن يعرف الله محدود، ولا يمكن للممكن أن يحيط بالواجب تبارك وتعالى. إذن ما معنى قوله عليه السلام بأنه معروف عند كل جاهل؟ المعروفية هنا بمعنيين. المعنى الأول للمعروفية أن المراد بالمعروفية ظهوره بمقتضى آياته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ظهوره لمخلوقاته من خلال آياته هو عبارة عن معروفيته. يا من قد اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، كما في الآية المباركة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو ظاهر لكل شيء تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بمعروفيته دلالة الفطرة عليه. الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه بفطرة، وأودع في تلك الفطرة نزوعا وتوجها إليه تبارك وتعالى. حتى لو كان ملحدا، لو رجع إلى فطرته لرأى فيها نزوعا وتوجها إلى قوة غيبية، وإن كان لا يستطيع أن يحددها. هذه المعرفة الفطرية التي عبر عنها تبارك وتعالى بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة: فردانيا. معنى كونه فردانيا أي مقتضى كونه واجب الوجود أنه لا حد له، ومن لم يكن له حد فهو فرد. كل من ليس له حد فهو فرد. لماذا؟ لأنه لو كان له شريك لكان محدودا بشريكه. من كان له شريك وجوده محدود بوجود شريكه. إذن من كان له شريك كان محدودا لا محال بشريكه، ومقتضى كونه محدودا بشريكه أنه ليس واجب الوجود، لأنه لا يجب وجوده في وجود شريكه، وجوده ينتهي عند هذا الحد وهو وجود شريكه. إذن لا وجود له في وجود شريكه، فلم يصر وجوده واجبا بل انقطع بالحد وهو وجود شريكه. لأجل ذلك مقتضى أنه واجب الوجود أنه لا حد له، ومقتضى أنه لا حد له لا شريك له، لأن الشريك حد، ومعنى أنه لا شريك له أنه فرد تبارك وتعالى. هذه الفقرة الرابعة. الفقرة الخامسة: قال لا خلقه فيه ولا هو في خلقه، غير محسوس ولا مجسوس. ليس هو داخل في شيء ولا غيره داخل فيه، لا خلقه فيه ولا هو في خلقه. وهذا معنى الصمد الذي سبق ذكر أحد معاني الصمد، مقتضى صمديته وهو كون وجوده تعالى عين البساطة والصرافة، أنه ليس في مكان ولا حالا، يعني لا حالا في مكان ولا غيره حال فيه، فهو ليس مكانا لأحد ولا حالا في مكان. وهذا متفرع على قوله لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد تفرع على قوله صمد، أي حيث إنه صمد فهو لم يلد ولم يولد، لأن التولد والإيلاد من خصائص التركيب. الفقرة السادسة، نختم بعد الوقت انتهى. الفقرة السادسة: قال غير محسوس ولا مجسوس. الحس أعم من أن يكون حسا ظاهريا أو حسا باطنيا، كالإحساس بالجوع والإحساس بالفرح والحزن، هذا إحساس باطني، والإحساس بالبصر والسمع والشم والذوق هذا إحساس
ظاهري غير محسوس، لا بحس ظاهر ولا بحس باطن ولا مجسوس. المجسوس أخص، المجسوس هو الملموس باليد، لا هو محسوس ولا مجسوس، يعني ولا يمكن لمسه باليد. فإن مقتضى أن وجوده عين ذاته أنه ليس بجسم، ومقتضى أنه ليس بجسم أنه ليس محسوسا لا بحاسة ظاهرة ولا بباطنة ولا مجسوسا باليد، بل لا يمكن إدراكه تبارك وتعالى. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ويأتي الكلام في بقية الرواية الشريفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.